عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي. حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. حدثنا الحسن بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا فطر بن خليفة، حدثني منذر وهو الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال فكانت رخصة فيها رخصة لي. هذا حديث صحيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هكذا جاء في هذا الحديث وفي أحاديث لا تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وحديث آخر تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما بعثت قاسما أقسم بينكم. هكذا جاء هذا التعليل. فكره بعضهم الجمع بينهما، أي لا يسمى محمدا ويكنى أبا القاسم. هذا قول أنه لا يجوز الجمع بينهما. والقول الثاني أنه يجوز. في ذلك حديث ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح أن امرأة قالت يا رسول الله أني ولدت ولدا فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم، فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي أحل كنيتي وحرم اسمي. وظاهر هذا أنه أجاز لها ذلك. والقول الثاني أو القول الثالث أن ذلك خاص بحياته، أي لا يجمع بين الاسم والكنية في حياته، وأما بعد موته فيجوز. وقد فعل ذلك بعض أولاد الصحابة، منهم محمد بن أبي بكر، فإن له ولده القاسم بن محمد الذي هو أحد الفقهاء السبعة، فاسمه محمد وولده الأكبر القاسم ويكنى أبا القاسم. وقد أقرت عائشة وهو ابن أختها وهو أخوها، وكذلك كثر بعد ذلك الجمع بين الاسم والكنية. فهذا هو الأقرب أن النهي خاص بحياته، فبعد موته كثر من الصحابة الذين تسموا وتكنوا، تسموا باسمه وتكنوا بكنيته، ويكون قوله تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي هذا في حياته، ويكون قوله إنما بعثت قاسما أقسم بينكم هذا أيضا في حياته. وكلمة القاسم أو قاسم اسم معتاد وليس مشتقة من القسم، أو لا يراد بها تحقق أنه مقسم، وإلا يقال مقسم، المراد أنه من القسم. القاسم هو الذي يقسم بين اثنين الأشياء المشتركة، ولذلك قال إنما بعثت قاسما، يعني في حياته كان يقسم بينهم ما أتاه من الفيء أو الغنيمة أو الدخل نحو ذلك. فكل هذا دليل على أنه في حياته. أما محمد اسمه فقد سمى كثير من الصحابة أولادهم بمحمد، وأشهرهم أبو بكر، ولده الذي ولد في حجة الوداع سماه محمدا، وكذلك علي ولده الذي يقال له ابن الحنفية سماه محمدا، وكذلك غيره من أولاد الصحابة كثر فيهم الذين سموا بمحمد. ويمكن أن بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تكنوا أبي القاسم.
باب ما جاء إن من الشعر حكمة. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية حدثني أبي عن عاصم عن زر بن عبد عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، إنما رفعه أبو سعيد الأشج عن أبي عن ابن أبي غنية، وروى غيره عن ابن أبي غنية قال هذا الحديث موقوفا، وروى غيره عن ابن أبي غنية هذا الحديث موقوفا. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباب عن أبي بن كعب وابن عباس وعائشة وبريدة وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر حكمة حكمة إن من الشعر حكمة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
جاء الحديث من هذا الطريق صحيح، وجاء أيضا من طرق أو من عدة روايات عن الصحابة مرفوعا إن من الشعر حكمة أو إن من الشعر حكمة، دل ذلك على ثبوت هذا الحديث. والشعر قال بعضهم الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، لأنه من جملة الكلام، ومع ذلك كرهه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وفي قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، وفي قوله تعالى وما هو في قول شاعر قليلا ما تؤمنون. ورد ذم الشعراء ولعله خاص في بعضهم، والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله، فيدل على أن أكثرهم مذمومون، سيما إذا استعملوا الشعر في الهجاء والسباب وفي المبالغة في الأشياء التي ليست واقعية أو صحيحة، فإن الشعراء يبالغون في وصف بعض الوقائع ونحوها. ولا شك أن الشعر من جملة الكلام، وأنه قد يستحب إذا كان الشاعر ينصر الإسلام كما حث النبي صلى الله عليه وسلم حسان وقال اهجر وجبريل معك، وقال إلا هو أشد عليهم من وقع النبل، أي من النبال التي هي السهام، وذلك لأن العرب تحفظ الشعر ولأن الشعر يمشي فيهم ويشتهر ولأنه يبقى بخلاف النثر، فإنه قد يحفظ معناه ولا يحفظ لفظه، وقد لا ينتشر كما ينتشر الشعر. وإذا اشتمل الشعر على حكم وعلى مواعظ وحفظ وهو كذلك كان ذلك مفيدا وكان فيه منفعة للمجتمع. وكم حفظ الشعراء ونظموا متونا وأدلة أحكاما وغيرها بقيت محفوظة يسهل حفظها وتبقى في الذاكرة أكثر من النثر. ويكون قوله ما علمناه الشعر إنكارا لما يقوله المشركون في قولهم أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي أنه ليس بشاعر وأن هذا القرآن ليس بشعر وإنما هو كلام الله. ويكون الشعر الذي أمدح هو الذي فيه حكم وفيه فوائد. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعر في الحديث الذي عن بعض الصحابة أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. قال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، ثم أنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. فقال آمن شعره وكفر قلبه. لما كان شعره فيه تمجيد لله تعالى فقوله مجد الله فهو على المجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي رفع السماء وسوى فوق السماء سريرا، وغيره من الأشعار التي يستشهدون بها. فدل على أن الشعر فيه حكم.
باب ما جاء في إنشاد الشعر. حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر إن المعنى واحد. قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل بن موسى وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب عن أبي هريرة والبراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن أبي الزناد. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول سلوا بني الكفار عن سبيله خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الرزاق هذا الحديث أيضا عن معمر عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه نحو هذا. وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال عن أبيه عن عائشة قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه الثوري وغيره عن عبد الملك بن عمير. حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة فكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت فربما تبسم معهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه زهير عن سماك أيضا.
في هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم قد يقر الشعراء ويشجعهم وأشهر الشعراء في زمانه حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك لكن اشتهر تشجيعه لحسان لأنه كان ينافح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان قد تكلم مع الذين تكلموا في الإفك ذكر بعضهم حسان عند عائشة بسب أو نحوه، قالت: لا تسبه، إنه الذي يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذا من جملة شعره الذي كان ينافح به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يسر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال: دعني أهجهم، قال: كيف بنسبي؟ فقال: إلا أسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فكان يهجوهم ولا يتعرض لنسب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: أتهجوه ولست له بكفء، فشركم على خيركم الفداء، هجوت محمدا فعجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. هكذا مع قوله: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، ونحو ذلك. وقوله في هذه القصيدة: عدمنا خيلنا إن لم تروها، تثير النقع مطلعها كداء، ينازعن الأئنة مصعدات، تلطمهن بالخمر النساء. ولما دخل المسلمون مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخلوها من كداء، حققوا ما قاله حسان، مطلعها كدا. فهذا كان من منافحته للنبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكروا أيضا أنه مدح عائشة مرة بقوله فيها: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت: لكنك لست كذلك، يعني أنك قد وقعت في لحوم الغوافل، وتريد بذلك ما وقع منه من الاشتراك في الإفك. ولكن كان ممن تاب وممن قلد في كلامه دون أن يكون محقا أو صادقا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب له كرسيا في المسجد فينشد فيه من شعره. دخل عمر مرة وهو ينشد، فنظر إليه نظرة منكر وتكلم عليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله، أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اهجهم وهاجهم وجبريل معك، اللهم أيده بالروح القدس؟ قال أبو هريرة: بلى. كذلك أيضا من الشعراء عبد الله بن رواحة، كان يقول الشعر الفصيح. ذكر أنه مرة ورأته امرأة وهو يجامع أمة له، فأنكر ذلك عليه، كونه وطئه في بيته، فقالت له فأنكر ذلك، قالت إن كنت صادقا فاقرأ القرآن، لأنها عرفت أن الجنب لا يقرأ القرآن، فأنشد له أبياتا يوهمها أنها من القرآن. شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين، فظنت أن هذا من القرآن. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأقره على ذلك. كذلك هذه الأبيات التي ذكر أنه قالها في عمرة القضية مشهور أنها من نظمه، لقوله خلوا من الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله. ولكن المشهور أنه مات قبل ذلك لأنه قتل في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كانت في سنة 7، والظاهر أنها في رجب أو في شعبان أو في جمادى. وأما غزوة عمرة القضية ففي ذي القعدة، فكيف يصدق عليه أنه معهم في ذي القعدة وهو قد قتل قبل ذلك؟ وقال بعضهم إنه أنشدها في عمرة الحديبية، وقيل أنشدها في غزوة بدر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقود راحلته ويقول خلوا بني الكفار عن سبيله، فهذا دليل على أنه عليه السلام استمع إلى هذا الشعر. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق كان ينشد أيضا شعرا لابن رواحة، وهو قوله والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته أبينا. وكان الأنصار وهم يحفرون الخندق يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجيبهم إلهم إن العيش عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة، في رواية فاغفر للأنصار والمهاجرة. هذا من جملة ما ذكر أنه كان ينشده من الشعر، وأحيانا ينشده ولكن يقدم فيه ويؤخر. فهذا الشطر الذي سمعنا في الترمذي ويأتيك بالأخبار من لم تزود بيت مشهور، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود، لكن أكثر ما كان يأتي بالشطر الأخير ويقدم فيه ويأتيك من لم تزود بالأخبار، يقدم الفاعل ويقولون له إنه يقول كذا فيقول إني لست بشاعر. ولما كان في غزوة بدر وقتل القتلى أخذ يمشي بينهم ويقول نخلق هاما. فيكمل أبو بكر البيت من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، بيت مشهور عند العرب، نخلق هاما من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم، فدل على أنه قد يقول بعض الشعر ولا يكمله. وذكر مرة أنه كان في غزوة فجرحت إحدى أصابعه فجعل يقول: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فهذا أيضا يمكن أنه مقول قبله. وكذلك إنشاده لبيت أو لشطر بيت لبيد، يقول هذا حديث صحيح: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. بيت مشهور لبيد الشاعر المشهور. ذكر أنه لقي بعض الصحابة فأنشده: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال: صدقت. ثم أتى بتتمة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل، قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فأول البيت حق: ألا كل شيء ما خلا الله أي غير الله باطل، كل ما على الدنيا فإنه باطل وزائل ومضمحل، وكل نعيم إلا محالة زائل. نعيم الدنيا صحيح ينطبق عليه هذا الوصف، وأما نعيم الجنة فإنه باق لا يزول.
باب ما جاء لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي، حدثنا عمي يحيى بن عيسى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا. قيحا يريبه، عندكم كذا؟
يريه
أو يريه؟
يريه،
لأن عندي بالنقطة الباء. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وفي الباب عن سعد وابن عمر وأبي الدرداء قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: هذا حديث حسن صحيح.
هكذا جاء هذا الحديث، ويراد به شعر الهجاء والذم والعيب، الشعر الذي فيه كلام قبيح، وذلك لأنه كان غالب شعر العرب مديح ومبالغة في المدح وسب ومبالغة في السب وعيب وثلب وهجاء وقدح ونحو ذلك. وإن كان مع ذلك لا يخلو من حكم ومن فوائد. ولما جاء الإسلام صار الشعراء ينظمون شعرا في الإسلام، وفي مدح الإسلام وفي محاسنه وفضائله وفي الأحكام وفي الآداب والوعد والوعيد والثواب والعقاب والجنة والنار والحشر والبعث وما أشبه ذلك. فكانت تلك الأشعار فيها فوائد وحفظها كثيرون وصار فيها مصلحة. فلا ينطبق هذا الحديث إلا على الشعر الذي لا يجوز وفيه الكلام الذي فيه كذب أو مبالغة أو ما أشبه ذلك، هم الذين أنكر الله تعالى عليهم. كان أحد مشائخنا ممن يحفظ الشعر كثيرا، الشيخ صالح ابن مطلق رحمه الله من أهل الحوطة، يحفظ ربما القصيدة طولها 500 بيت ولا يخطي منها بيتا، يسردها في مجلس واحد. وكذلك يحفظ كثيرا من الحكم المصالح ونحو ذلك. منظومة الشيخ بن مشرف التي سماها نغمة الأغاني في صحبة الإخواني، المنظومة التي يذكر فيها آداب الصحبة ويبين آدابها الزيارة والضيافة والإكرام والمجالسة والعيادة، وكذلك التحذير من صحبة الأشرار، تحذير من صحبة البخلاء ومن صحبة العصاة ونحوهم، ومن صحبة أهل الحماق ونحوهم. ويضرب فيها أيضا أمثالا. فكان يحفظها الشيخ صالح رحمه الله ويستشهد بها بكثير من المجالس، ويحفظ أيضا القصائد التي فيها حكم. بحث معه بعض تلاميذه من الذين لا يحفظون، وقال إن الله تعالى ذم الشعر، فقال في أي آية؟ قال في قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. فقال ما ذمهم الله؟ إنما ذم أتباعهم، الغاوون هم الذين اتبعوهم، ولم يذكر الله أنهم هم من الغاوين. هكذا هذا يعني يريد بذلك الاعتذار عن ظاهر الآية. ثم استدل بأن الله تعالى مدح في آخر الآية من يحفظ الشعر أو يقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مع أنه رحمه الله ما أظنه ينظم، ما ذكر شيئا من نظمه، ولكن نتعجب من حفظه. يلحصل أن هذا الحديث قد يفهم منه ذم حفظ الشعر، فأن يمتلئ جوه أحدكم قيحا يريه، يعني يكون له رائحة، يكون له نتن، القيح الذي له هذه الرائحة خير من أن يمتلئ شعرا. وكان هناك مرة ندوة في الجامع الكبير اشتركت فيها أنا والشيخ عبد الله ابن فنتوخ، وكان الكلام على الشعر مع أن الموضوع إنما هو في الشعر المذموم الذي هو تشبيب وغناء ونحو ذلك. ولما ذكرنا هذا الحديث كان في تعليق الشيخ ابن باز رحمه الله على هذا الحديث أنه خاص بشعر الهجاء وشعر الذم والمبالغة في المدح ونحو ذلك. بكل حال إذا كان الذي يحفظ الشعر إنما يحفظ شعرا يتعلق بالعورات يتعلق بالسباب والذم ونحو ذلك فهو ينطبق عليه هذا الحديث.
باب ما جاء في الفصاحة والبيان. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا عمر بن علي المقدمي حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم سمعه يحدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن سعد حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن محمد بن المنكدر عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث محمد بن المنكدر عن جابر إلا من هذا الوجه، وعبد الجبار بن عمر يضعف. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود نحوه.
هي الباب عقد للفصاحة والبيان وأورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها يتعلق بالترجمة وقوله إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة. البقرة إذا أكلت الطعام الذي في القدح أخذت تتخلله يعني تلحسه بلسانها حتى لا يبقى له في القدح شيء من الطعم، تمتصه ولا يبقى له شيء. عبر بذلك عن التخلل. والبقرة أيضا تتناول الأكل بلسانها، إذا أكلت الأعشاب والنبات تمد لسانها وتلويه وتبخله حتى تناله الثنايا فتأكل، فكأنه عبر بها لأن البقرة أكثر ما يستعمل لسانه من الدواب. المثال هاهنا على الإنسان الذي إذا تكلم بالغ في كلامه حتى يقلب الحق باطلا ويقلب الباطل حقا ويوهم أنه على صواب وأن غيره على خطأ، ويتكلم بكلام بليغ في غاية البلاغة في هذا الموضوع. لا شك أن البلاغة أنها إذا كانت لنصر الحق فإنها ممدوحة، وقد ثبت في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. قد اختلف هل هذا ذم للبيان أو مدح له، ذكر ذلك الشراح. وأما هذا الحديث هو في نوع من البيان وفي نوع من البلاغة، وهو الذي يقلب الحقائق، إذا سأل بالغ في السؤال، حتى إذا سأل الناس من الأموال بالغ في كلامه كأنه يتخلل بلسانه حتى يوهم الناس أنه صادق، وقد يكون في كلامه مبالغة وما أشبه ذلك. وكذلك إذا خاصم، إذا كان عند الخصومة خاصم وأوهم القضاة أنه صادق والحق في جانبه، فكلامه يوهم من كان حوله بأنه صادق وبأن الحق معه، فلذلك ورد ذم مثل هؤلاء. هكذا هذا هو الحديث الأول. الحديث الذي بعده إيش لفظ الحديث؟
يقول قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أن ينام الرجل
على سطح ليس بمحجور عليه.
لا أدري ما صلة هذا الحديث بالباب، وذلك لأنه ليس فيه شيء ما يتعلق بالبلاغة وبالبيان والأسلوب، إنما هو حديث من الأحاديث التي أدب بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، لأن الإنسان إذا نام على سطح وليس ذلك السطح عليه حجاب ولا محجرا فقد يسقط، قد يقوم في غفلة ثم يمشي وهو شبه نائم فيسقط من السطح، وقد ينقلب فيسقط، بخلاف إذا كان محجرا أي السطح عليه حجاب. هذا هو عن السبب. ذكر مناسبة ها؟ بس باب ما قال باب كذا، بس باب كلمة باب إيه. هو الغالب أنه ما يذكر حديثا إلا إذا كان داخلا تحت العنوان، وإلا في العادة أنه يجعل له كلمة باب عادة، إذا كان الحديث لا يناسب الباب الذي قبله جعل له باب، كلمة باب حدثنا فلان. هكذا الحديث.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة.
هذا أيضا جعل له باب عندكم. هكذا هذا الحديث رواه ابن مسعود لما قال له بعض تلاميذه لو وعظتنا كل يوم كان يجعل لهم يوما في الأسبوع موعظة يرقق فيها القلوب، فقالوا له: نحب أن تكرر الموعظة يوميا. فروى لهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا، يعني أنه كان لا يعظهم كل يوم، وإنما يتخولهم بعد أيام، بعد ثلاثة أيام، بعد خمسة، بعد أربعة، يلقي عليهم موعظة، وذلك لأنه خاف عليهم السآمة. السآمة يعني الضجر والملل والاستثقال، وقد يراد أيضا أنه خشي عليهم أن يقعوا في شيء قد يزهدهم في الدنيا بأسرها وينقطعون عن الدنيا وعن شهواتها التي أباحها الله من قوة مبالغتها ومن قوة تأثرهم بالمواعظ. قد حصل ذلك لبعضهم كما حصل لعثمان بن مضعون لما أنه أراد التبتل واعتزل فراشه، وكذلك أيضا حصل لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أنه اشتغل طوال ليله قائما وطوال نهاره صائما، وتأثر بعض الصحابة الذين قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أقوم ولا أنام. وقال الآخر: أنا لا أتزوج. هؤلاء خاف عليهم، يمكن أنهم تأثروا بكثرة مواعظ المواعظ، فلذلك كان يتخولهم لئلا يضجروا ولئلا يتأثروا تأثرا بليغا. نعم. هذا حديث خاص بالمواعظ التي لها ترقيق، وأما نفس العلم وتعليم الأحكام والآداب كانت دائما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يوميا يعلم أصحابه، يأتونه ربما أنه يجلس الضحى إلى أن تدركه الشمس، كذلك أيضا بعد العصر وبعد المغرب كانوا يتعلمون منه، كما يأتونه من بعيد، يأتي معاذ من بعيد يجلس بعد المغرب إلى العشاء وهو يتعلم منه دائما. فالحديث إنما يتعلق بذكر المواعظ التي فيها شدة ترقيق وشدة تذكير، يخاف عليهم من سماعها أن يتقشفوا وأن يبالغ في التقشف.
حدثنا أبو أباب حدثنا أبو هشام الدفاعي وحدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال: سئلت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما ديم عليه وإن قل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد روي عن هشام عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
هنا كان يأتي بعدها الاسم.
نعم. قالت كان أحسن كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ديم عليه. حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الحمداني حدثنا عبدة
الحمداني
حدثنا بذلك هارون بن إسحاق الحمداني حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح.
يراد بذلك العمل الصالح الذي هو من العبادات ومن جملة النوافل، فإنه كان يحب أن يداوم على العمل ولو كان قليلا ويحث على ذلك، ويقول إن العمل الذي يستمر أولى من المنقطع، ولذلك كان يداوم على قيام الليل، يصلي كل ليلة نحو 5 ساعات أو 4 ساعات، كل ذلك لأجل أن يداوم على هذا العمل ولا ينقطع عنه، وكذلك يحب المداومة على الأذكار، إذا عمل ذكرا داوم عليه، أو دعاء داوم عليه، أو صلاة راتبة داوم عليها، ويحث أصحابه على ذلك. جاء في حديث أنه عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يمكن أن هذا فلان أنه كان شدد على نفسه وصار يقوم الليل كله، ولما سئم وتعب ترك القيام كله، فكأنه يقول حافظ على قيام ما تيسر ولو قليلا، فقليل مستمر أولى من كثير منقطع. يدخل في ذلك الصيام والقيام ونوافل الصلوات والأذكار والأدعية والصدقات وبقية الأعمال الصالحة. صحيح.
الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. عن البلاء.
نعتذر عن درس الغد المسائي، عندنا درس خارج الرياض، نواصل إن شاء الله الأسابيع التي بعدها. أخبر عبد العظيم يأتي في الأسبوع الآتي إن شاء الله.
يقول فضيلة الشيخ: ألا يمكن أن يكون مناسبة الحديث في النهي عن نوم الرجل على سطح ليس بمحجور عليه فيسقط أن اللسان قد يزل بالمرء فيسقط في محرم؟
استنباط بعيد. زلل اللسان لا يناسب تحجير السطح، والأصل أن البلاغة ليست هي سبب الزلل. اللسان يزل ولو كان الإنسان عييا، قد يزل وهو عييا غير بليغ. نعم.
يقول السائل: هل يكره شراب الشعير الخالي من الكحول؟
كان العرب يصنعون الخمر من الشعير، يطبخونه ويكون من مائه، بعدما يطبخ يكون منه شرابا يقرب من الإسكار، فإذا كان أنه يقرب من الإسكار فلا يجوز. ولكن الآن كثير من الناس الآن يعملونه بدل القهوة، يحمصونه ثم يدقونه ثم يطبخونه كما يفعل بالقهوة، ولا يكون له الطعم الذي يكون له حلاوة يقرب من الإسكار. في هذه الحال لا بأس.
يقول: هل صور التلفاز المتحركة مثل الصور الثابتة في التحريم؟
إلا الأقرب أنها ليست مهلا، لأنها ليست ثابتة. الصورة الثابتة التي تثبت في هذه الورقة أو في هذا الثوب، وأما التي تعرض في الشاشة فهي مثل الصورة التي يقابل الإنسان فيها المرآة فيرى صورته نحو ذلك.
يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما قال: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لا يخبر بذلك أحدا. فأخبر معاذ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تأثما، هل يعتبر عمل معاذ رضي الله عنه مخالفة لأمر المصطفى الذي نهاه عن ذلك؟
الظاهر أنه عرف الحكمة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تخبرهم أو لا تبشرهم فيتكلوا، وكانوا في أول الإسلام فخاف أنهم ينكلوا عن العمل وأنهم يعتمدون على قول لا إله إلا الله وعلى ترك الشرك ويترك المنافسة في الأعمال. ولكن بعدما عرفوا الحكم وعرفوا الأحكام وزال الخوف عليهم من أن ينكلوا عن العمل، وعرف بذلك أنهم سيبقون على ما كانوا عليه ولا يزيدهم ذلك إلا أكثر من الأعمال الصالحة. عند ذلك حدث به، وكذلك غيره من الصحابة قد حدثوا بأحاديث كثيرة مثل هذا بعدما زال السبب. منهم أبو هريرة لما أنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة، فمنعه عمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعه لا تبشر لا تقله. حدث بذلك بعد ذلك. نعم.
يقول: ورد في الحديث: يقبض الله قبضة فيخرج قوما من أهل النار لم يعملوا خيرا قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السؤال: لم يعمل خيرا قط ما معناه؟ أعني هل كانوا يصلون، هل كانوا يزكون، هل كانوا يصومون أم لا؟ غفر الله لك يا شيخنا.
يظهر أن المراد بالخير هنا النفل، يعني ما تطوعوا، أنهم كانوا يقتصرون على الفرض، ويمكن أيضا أنهم ينقصون من الفرائض، ينقصون من الصلوات ومن الصدقات ونحو ذلك، أو أن أعمالهم فيها شيء من الخلل، ولأجل ذلك دخلوا النار، وقد يبقون فيها إلى أن يصيروا حمما كما جاء في بعض الأحاديث. فيظهر أنهم لم يكونوا من أهل الخير الذي يعمله أهل الخير من الصالحين كنوافل العبادات والمنافسة بالخيرات.
يقول السائل:
لهؤلاء دخلوا النار، ويمكن أنهم بقوا فيها عشرات السنين أو مئات السنين. ذكر في الأحاديث أنهم يصيرون حمما، يعني أشباه الحمم، وأنهم يلقون في نهر الحياة، أنهم ينبتون فيه كما ينبت الحبة في حميل السيل، فدل على أنهم قد احترقوا، ولكن معهم أصل الدين، معهم الإيمان ومعهم التوحيد، يعني الإيمان والتوحيد والتصديق. وأما العمل فإنه إما أنهم مع تصديقهم ضعفوا عن العمل، وإما أنهم اقتصروا على الفرائض ولم يعملوا شيئا أصلا من النوافل، وتركوا الشرك ولكن لم يتركوا المعاصي، أي عملوا بعض المعاصي أو عملوا المعاصي التي دون الشرك.
يقول تكميلا للسؤال السابق: ما رأي فضيلتكم في الصور المتحركة، أفلام الكرتون، لمن يعملها ولمن يشاهدها؟
نرى أنها بلا شك ملهات، وأنها مشغلة عن الخير، وأن فيها أيضا ضرر وفيها شر، ولكن ذكروا أنها تسلية للأطفال، الأطفال الذين لم يبلغوا سن التكليف، يعني في العاشرة أو نحوها أو ما قبلها، يسبون أن يتسلوا بشيء بدل خروجهم في الأسواق وفي الشوارع وتعرضهم للحوادث ونحو ذلك، يتسلون هكذا يدعي أولياء أمورهم. لعلها إذا كانت خاصة بالأطفال أنها مباحة، وإلا فالأصل كراهة.
لكن الشيخ، أفلام الكرتون ليست صور لأشخاص معينين، كل صور يعني مفتعلة. الأمر الثاني الملاحظ أن أكثر أفلام الكرتون عليها يعني ملاحظات عقدية في علم التوحيد، وأنه ربما زاغ قلب المشاهد بسبب ما لديه يعني ما يبثون عبر أفلام وكرتون من أفكار، وأكثر الآباء والأمهات عن هذا غافلون.
نحن ما تابعناها ولا سمعنا جاءتنا عنها تفاصيل، ولكن إذا ترتب على مشاهدتها شيء يخل بالعقيدة أو ربي الأطفال تربية سيئة أو يحبب إليهم بعض المعاصي أو ما أشبه ذلك، فإن الأمر أشى شديد، ونقول على أولياء الأمور أن يربوا أولادهم تربية صالحة ويبعدوا عنهم مثل هذه الأشياء التي توقعهم بحيرة أو توقعهم بشك في دينهم.
جزاك الله خير. يقول السائل: أحسن الله إليكم، إذا كنا في برية 30 شخصا فأقيمت الصلاة، فما الأفضل لنا، أن نصف صفا واحدا أم أن نصف عدة صفوف؟
الصف الواحد أولى إذا كانت الأرض مستوية وكانوا يسمعون تكبير الإمام، أن يكونوا صفا واحدا ويرفع الإمام صوته ليسمع أطراف الصف. أما إذا كان لا يسمعهم فلهم أن يكونوا صفين. وكذلك إذا كانت الأرض غير مستوية، يعني اختاروا مكانا مستويا ولا يتسع إلا 10 أو 20 والباقي فيه أشجار وفيه حجارة، فلهم أن يكونوا صفين.
ما حكم توكيل البنك في بيع وشراء الأسهم؟
نرى الكراهية، ومع ذلك كثير من الناس يشترون من البنك سلعا وهم ما رأوها، ويقول البنك أعطونا وكالة حتى نبيعها، ثم إذا باعها البنك وقد اشتروها بدين باعها كما يريد وقال هذا ثمنها، بعناها بعناكم مثلا 100,000 دينا أقساط وبعناها لكم بموجب الوكالة 60,000 أو 70,000 وهذا هو الثمن. والظاهر أنهم أرادوا بذلك أن يسلموا من أننا أعطيناه دراهم بدراهم. وأما الشراء من البنك لسلع موجودة فلا بأس إذا كان يملكها، وأما توكيله على شراء أسهم فإن كان المشتري يدفع الثمن يقول يا بنك هذه 5,000 20,000 اشتر بها أسهم لي في المكان الفلاني في شركة كذا أو كذا، جاز ذلك كما لو وكل غير البنك. وأما أن لا يسلم الثمن ولا يسلفه البنك فإنه يكون بيع دينا بدين، لا يجوز.
ما المراد يقول بحق العباد على الله، كما في حديث من حق الله عباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا؟
يقول العلماء إن هذا الحق حق تفضل ليس واجبا، الله تعالى لا يجب عليه شيء، العباد حق عليهم حق واجب، على العباد حق واجب، والرب ليس عليه حق واجب. يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبه فبعدله أو نعمه فبفضله وهو الكريم الواسع. فلذلك نقول حق العباد على الله حق تفضل وحق إحسان وإنعام، أما حق الله فإنه حق وجوب ليس بمستحب أو نحو ذلك، يعني في الواجبات.
يقول جزاكم الله خير: ما قولكم في التأمين على رخصة القيادة؟ ومن لوازم هذا التأمين أن شركة التأمين تأخذ من المؤمن عليه 365 ريالا سنويا مقابل ضمان إتلاف الغير، وتتحمل الشركة على كل فرد سنويا 3 ملايين ريال أو 5 ملايين ريال، وتتحمل سيارة الغير وما فيها من الممتلكات والوفيات والجروح والكسور ونحو ذلك.
قواعد الشرع أن هذا حرام وأنه لا يجوز، وذلك لدخوله في الميسر أو لدخوله في الغرر، فالميسر والقمار أن يحصل على مال بدون أن يكون منهم سبب، فهذه شركة التأمين يسمونها تأمين تعاوني، معلوم أنهم يأخذون من المساهم أموال، فهذه الأموال بدون مقابل يأخذون من الإنسان كل سنة 350 كما سمعنا أو أكثر أو أقل، وربما يمضي عليه 20 سنة وهو لم يحدث منه شيء فلا يردون عليه شيئا، فهذا من القمار الذي هو الميسر، ثم هو أيضا من الغرر. وكونهم يقولون إننا نتحمل ما يحدث على الغير ما يحدث منك على الغير، هذا أيضا فيه مفسدة، وأنه قد يحملهم أضعاف ما أخذوا منه، يسبب حادثا قد يحملهم كما سمعنا هذه الملايين، فيكون ذلك من الغرر ومن الميسر. هذه قواعد الشرع، صدرت في ذلك فتاوى من اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء، ولكن لما كان هذا التأمين معمولا به في الدول رأت هذه الدولة أن تماشي بقية الدول، لأنهم يضطرون إلى أن يصلوا إلى تلك البلاد وتكون سياراتهم أمنا عليها، وكذلك دخول سيارات أمنا عليها ونحو ذلك. هذه هي الفكرة التي أرأوا أن كل من عنده رخصة لا يجددها إلا إذا أمن أو نحو ذلك. كان أصل التأمين من الدول الكافرة، يعني كأمريكا وبريطانيا ونحوها، هم الذين ابتدعوا هذا التأمين، ثم لما ابتدعوه تابعهم عليه بعض الدول العربية والإسلامية صغيرة وكبيرة، حتى الدولات الصغيرة دولة الكويت والبحرين والإمارات ونحوها عملوا به تقليدا لتلك الدول، فصار لا يدخل عليهم أحد بسيارته إلا بعد أن يدفع عليها تأمينا أو يأتي بورقة أنه مؤمن عليها. هذا أخذا من ما فرضته تلك الدول قد بحث فيه بحث طويل نشر في أحد أعداد مجلة البحوث أو نشر في عددين الذين بحثوه نقلوا كلام من يؤيد وكلام من يعارض. ولما عرض البحث على هيئة كبار العلماء رجحوا أنه من الغرض وأنه من الميسر.
طيب الشيخ، لو ألزم الناس بالتأمين ثم أخذوا مني التأمين، أو مثلا أمنت قبل أن أعرف مثلا حكم التحريم ثم صار لا قدر على الحادث، هل يجوز اني اروح لشركه التامين واقول يلا صلحوا سيارتي، ولا مثلا يدفعوا الوفيات والديات، ولا اتحمل ما اعطيهم واتغاضى عن اخذ شيء منهم؟
صحيح انه اذا امن صاروا ياخذون منه فانه لا يطالبهم بما اخذ، لا يقدر إذا أخذوا منه لا يقدر أن يطالبهم ويقول أنا ما أحدثت أردوا علي تأمين 10 سنين، لا يقدر أن يطالبهم ولا يردون عليه ولو مكث 40 أو 50 سنة ويدفع لهم. فنقول كذلك إذا حصل حادث سواء يعني الدول الأخرى إذا حصل حادث ضد نفسه أو ضد غيره يدفعونه، بمعنى أنه إذا اصطدم بجبل يصلح سيارته مع أنه لم يكن ضد الغير. وهؤلاء إنما التزموا ضد الغير، أن أنه إذا اصطدم بإنسان فإنهم يدفعون ديته. سيارتان تصادمتا وهما مؤمنتان فكل واحد تدفع الشركة ما عليه، إذا كان كذلك فلك أن تأخذ منهم هذا ولو كان أكثر مما دفعت، لأنهم التزموا بذلك.
طيب يا شيخ، ما تأخذ مقابل ما دفعت؟ مثلا أفرض أن دفع لهم مثلا 10 سنوات ثم صار حادث بعد 10 سنوات فيأخذ منهم مثلا صارت التكلفة التي سيدفعونها عن بسبب الحادث أكثر من المبلغ الذي دفع لمدة 10 سنوات، فقال لا أنا ما أخذ منكم إلا مقدار ما دفعت 10 سنوات وما زاد لا ما أنا أتحمله، ما يكون هذا أبرأ للذمة وأبعد عن الغرار والضرر؟
ملتزموا بأنهم يدفعون جميع ما يتحمله صاحب الحادث، وأنهم إذا لم يحدث منه شيء لا يعطونه. يشترك عندهم مثلا 100,000 من المواطنين، الحوادث إنما تكون مثلا على 5,000 والبقية 100,000 لا يحصل منهم شيء، فكأنهم يأخذون من هذا ويعطون هذا.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز إطلاق كلمة المشرع للذين يصنون الأنظمة والتعليمات أو القوانين الوضعية؟
الشرع شرع الله، هو الذي وضع هذه الشريعة، قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر، وقال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنكر على الذين يشرعون غيره بقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فلا يستعمل التشريع إلا في حق الله.
يقول السائل، هل يجوز لي في السفر أن أجمع صلاة العصر بعد صلاة الجمعة؟
إذا كنت في الطريق وتريد مواصلة الطريق وجاءتك الجمعة وأنت في وسط الطريق ويشق عليك الوقوف لصلاة العصر، صليت الجمعة على أنها ظهر مقصورة لأنك مسافر، تجمع بعدها العصر وتواصل سيرك ولا تقف إلا للمغرب.
لكن إذا صلى الجمعة يا شيخ مسافر مثلا مسافر إلى مكة مر مثلا في القوعية ولا في أي مثلا مدينة من مدن في الطريق وصلى معهم صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة يريد أن يواصل سفره إلى مكة بعد صلاة الجمعة قام وصلى العصر ركعتين لأنه مسافر هل نقول يمنع من هذا؟ لأن بعض المشايخ كان يرى أنهم يمنعون ولا يشد دلتهم على المنع؟
لا بأس بذلك اعتباره مسافرا لو كان يوم السبت جمع الصلاتين وكذلك يوم الجمعة.
السؤال الأخير يقول شخص سكن في أحد الفنادق أو في أحد الشقق المفروشة فصلى عدة صلوات إلى غير القبلة اجتهادا ثم بعد ذلك اتضح له أنه صلى هو وأهله إلى غير القبلة فبماذا يفتى هؤلاء؟
المشهور عند الفقهاء أنهم يعيدون إذا كانوا في بلد وذلك لأن في إمكانهم أن يسألوا فتركهم للسؤال يعتبر تفريطا ولكن بعض العلماء يقولون إذا كان ذلك عن خطأ فلا يعيدون لأن الإنسان لو كلف أن يعيد شك عليه قد تكون صلوات كثيرة ولأنه ثبت عدم الإعادة في السفر اجتهد الصحابة مرة وصلوا ولما أصبحوا تبين لهم أنهم لغير القبلة فلم يؤمروا بالإعادة والله أعلم صلى الله على محمد.